الخامسة صباحا بتوقيت باريس. إليكم مستمعينا ثاني نشرات صباح مونتي كارلو الدولية، دائما معك نبيل شوفان. صباح الخير.
صباح النور لك فيروز، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. بعد اتصال تلقاه من الرئيس ماكرون، الرئيس بوتين يوافق على إرسال خبراء لمحطة زابوريجيا النووية ومساعدة أمريكية عسكرية جديدة لكييف. وزير الخارجية الإيطالي ينتقد صمت اليمين عن التدخل الروسي في الانتخابات الإيطالية. شرطة برلين تفتح تحقيقا أوليا ضد الرئيس عباس بعد تصريحاته عن الهولوكوست وسط دعوات لإعادة النظر في المساعدات الألمانية للفلسطينيين. ووفاة الشاعر حضراوي الملقب بشكسبير الصومالية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. بعد انقطاع دام 3 أشهر، أعلن الكرملين أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما أوضح في بيان مضيفا أن الرجلين دعايا إلى ضرورة إرسال فريق تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا شرق أوكرانيا في أسرع وقت ممكن. الكرملين أفاد بأن الرئيس الروسي وافق على أن ترسل الوكالة البعثة، وحذر من أن القصف يثير مخاطر وقوع كارثة تلوث إشعاعي. بينما أعلنت الرئاسة الفرنسية من جهتها أن ماكرون أيد إرسال بعثة خبراء إلى الموقع وفق شروط أوكرانيا والأمم المتحدة. مراسل مونتي كارلو الدولية من موسكو مراد أحمد.
المحادثات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون أسفرت عن اتفاقهما على ضرورة إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا النووية في أسرع وقت لتقييم الوضع وتحديد سبل تأمين المحطة ومنع أي تسرب إشعاعي. وكان مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف قد أشار في وقت سابق إلى أن المشاورات الجارية تعمل على تحديد عدد أعضاء البعثة ومدة بقائها في المحطة ومهامها. وكشفت مصادر مقربة من الكريملين أن موسكو تصر على تعجيل اقتراح الأمم المتحدة الخاص بنزع السلاح في زاباروجيا وتطالب بالتدخل لإيقاف إطلاق النار. بوتين وماكرون بحثا أيضا تنفيذ اتفاق اسطنبول الخاص بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، وأشار بوتين إلى وجود عقبات تعيق تصدير الحبوب والأسمدة الروسية ما يضر بالأمن الغذائي العالمي. وتجدر الإشارة إلى أن موسكو ربطت في اتفاق اسطنبول بين آلية تصدير الحبوب من أوكرانيا وإزالة القيود المفروضة على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
وقال الإليزي إن ماكرون وبوتين سيتحدثان مرة جديدة في الأيام المقبلة بعد نقاشات تجريها الفرق التقنية وقبل نشر البعثة على الأرض. الرئاسة الفرنسية أوضحت بأن مكالمة ماكرون مع بوتين لها مبرراتها نظرا للخطر النووي على أوروبا. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي رحب بتصريحات دعم إرسال هذه البعثة التي قال إنه سيقودها بنفسه. الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش خلال زيارته ميناء أوديسا الأوكراني قال إن الكهرباء في زابوريجيا أوكرانية بالطبع، ويجب احترام هذا المبدأ. إلى ذلك أعلن البنتاغون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 775 مليون دولار بهدف مساعدتها على إحداث تحول في المعارك واستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية، بحسب تصريح لمسؤول رفيع في البنتاغون. روسيا كذلك نشرت في مناطق متاخمة لدول حلف الأطلسي صواريخ تفوق سرعتها 4 أضعاف سرعة الصوت، في وقت قال فيه مسؤول غربي إن انفجارات وقعت هذا الشهر في قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم أدت إلى خروج أكثر من نصف الطائرات الحربية التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود من الخدمة. ندد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بأن التيار اليمين الذي يصمت أمام كلام نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي ديمتري ميدفيديف يعرض الأمن القومي للخطر، واصفا رسالة الرئيس الروسي الأسبق بأنها ابتزاز غير مقبول، وقال نحن خارج أي قاعدة ديمقراطية. عبد الإله الصالحي والتفاصيل.
نددت صحيفة الريبيبليكا اليسارية على صفحتها الأولى بالتدخل الروسي، وعنون الصحيفة الميساجيرو صفحتها الأولى موسكو تدخلات في الانتخابات، فيما كتبت الكوريا دي لاسيرا أن روسيا تشوش على الانتخابات الإيطالية. والواقع أن الانتخابات المبكرة المرتقبة في إيطاليا الشهر المقبل تطرح تساؤلات بشأن تدخل روسي، إذ ثمة اعتقاد في البلاد بأن الكريملين ساهم في الإطاحة برئيس الوزراء المستقيل ماريو دراغي، حسب ما أوردت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وكان ميدفيديف دعا على تطبيق تيليجرام الأوروبيين إلى محاسبة حكوماتهم بخصوص مواقفها من النزاع الروسي الأوكراني، ما أثار غضب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي ندد بالتدخل الروسي في الانتخابات الإيطالية. واعتبر زعيم الحزب الديمقراطي اليساري إنريكو ليتا أن موسكو تحاول تغيير موقف السياسة الخارجية الإيطالية التي كانت منذ البداية إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وطالب بأن يندد حزب الرابطة بالاتفاق الذي وقعه مع حزب روسيا الموحدة وهو حزب الرئيس بوتين.
دي مايو قال يجب على الأحزاب الإيطالية أن تتصرف في انسجام تام، ولنتذكر أن هؤلاء السادة يهددون أوروبا بقطع إمدادات الغاز تماما. تزامنا أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة تعليق شحنة الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل بهدف الصيانة. في أول دور له بعد عودته من الإجازة، دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مواطنيه إلى أن يكونوا مستعدين لدفع ثمن الحرية. ماكرون أثناء حديثه مساء أمس في بلدية بورم لي ميموزا خلال ذكرى تحرير جنوب فرنسا من النازيين قال: أفكر في شعبنا، نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لدفع ثمن حريتنا وقيمنا. ماكرون شكر العسكريين الذين يقومون بمهام أمنية في مناطق مختلفة من العالم بما في ذلك شرق أوروبا. يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيلول سبتمبر المقبل مؤتمرا يهدف إلى مكافحة التطرف السياسي والعنف العرقي في بلاده قبل أقل من شهرين على الانتخابات التشريعية. بايدن سيلقي الخطاب الرئيسي في هذه القمة أمام ممثلي قوة إنفاذ القانون وعالم الأعمال والمجتمع المدني، وستتم دعوة الجمهوريين والديمقراطيين أيضا إلى هذا الحدث. إنها 5:07 بتوقيت باريس، أنتم بالاستماع إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. 21 مدنيا بينهم أطفال قضوا في شمال سوريا في قصف مدفعي لقوات النظام السوري وضربة تركية، وذلك وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. هذه المنطقة تشهد منذ أيام توترا كبيرا على خلفية اشتباكات بين القوات الكردية والقوات التركية ومعها الفصائل المعارضة، قبل أن يدخل أيضا أو تدخل قوة النظام السوري على الخط. إزاز كريس.
التصعيد العسكري بشمال سوريا اتسع لإيطال القوات السورية المنتشرة في نقاط حدودية، وتشهد المنطقة الحدودية مع تركيا منذ أيام توترا على خلفية اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية مع الفصائل السورية الموالية لها، ما تسبب في سقوط حوالي 20 قتيلا بينهم ما لا يقل عن 15 من المدنيين وإصابة حوالي 40 آخرين منذ مساء الخميس. هؤلاء الضحايا سقط بعضهم في قصف على مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي الشرقي، وسقط الباقون في قصف قرب الحسكة بشمال شرق البلاد. الإدارة الذاتية الكردية في الحسكة أعلنت أن قصفا تركيا أوقع 4 قتلى من الأطفال و11 مصابا، وهو ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. يذكر أن تركيا تهدد منذ مايو أيار الماضي بعمل عسكري واسع ضد القوات الكردية بشمال شرق سوريا، ومنذ الشهر الماضي تكثف المقاتلة التركية المسيرة قصفها على قوات سوريا الديمقراطية.
يحصل ذلك إزس في وقت غزل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دمشق بالحوار السياسي، وقال في تصريحات إن هدفنا ليس الفوز على نظام الرئيس بشار الأسد بل مكافحة الإرهاب، كما قال حرفيا. أصدرت محكمة أمريكية حكما بالحبس مدى الحياة على الشافعي الشيخ، وهو عضو خلية البيتلز التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية التي عرفت باحتجازها رهائن غربيين وتعذيبهم وأعدامهم، وذلك بعد إدانة بقتل 4 أسرى أمريكيين في سوريا. قال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله إن نتائج محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا لا يكون لها تأثير على محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. أعلنت شرطة برلين فتح تحقيق في شبهة تحريض على العنف تطال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أدلى بتصريحات حول الهولوكوست أثارت جدلا كبيرا في ألمانيا. وعلى خلفية التصريحات تعالت أصوات بأن يكون لذلك تبعات على مدفوعات المساعدات الألمانية الموجهة للسلطة الفلسطينية. من برلين منصف سليمي.
المساعدات الألمانية الموجهة للأراضي الفلسطينية ناهزت في العامين الأخيرين 340 مليون يورو، باتت مهددة بالوقف بسبب تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول الهولوكوست. ادعى رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية فولكر بيك الحكومة الألمانية لتكون عواقب مالية لتصريحات عباس المشينة، كما قال بيك، داعيا إلى عدم تقديم مكافآت لمن وصفهم إرهابيين مناهضين لإسرائيل. الحكومة الألمانية أوضحت أن المساعدات الألمانية لا تذهب مباشرة للسلطة، فهي توجه لمؤسسات فلسطينية وهيئات مجتمع مدني وكنائس. من جهته دعا مفوض الحكومة الألمانية لمعاداة السامية فيليكس كلاين لعدم قطع قنوات الاتصال والحوار مع الرئيس الفلسطيني، لكنه شدد على ضرورة فحص شروط تقديم تلك المساعدات. متحدث باسم الخارجية الألمانية أوضح من جهته بأن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية لم تتغير، لكن لا توجد في المستقبل القريب أي خطة لاستقبال مسؤولين في السلطة ولا زيارات لكبار المسؤولين الألمان إلى الأراضي الفلسطينية. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
79 سودانيا لقوا مصرعهم وعصب 30 آخرون جراء الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد، التي أدت أيضا إلى انهيار آلاف المنازل كليا أو جزئيا وتلف العديد من الأراضي الزراعية. تقرير مراسلنا من الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
في ظل وضع إنساني وصحي صعب للغاية تعيش أكثر من 10,000 أسرة سودانية في العراء جراء السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمال ووسط وشرق السودان. الأمطار الغزيرة والسيول خلفت دمارا هائلا طال آلاف المباني والتي تدمر بعضها بشكل كلي. وبحسب هيئة الدفاع المدني فقد ارتفع عدد الضحايا ل77 شخص. وفي منطقة المناجل وسط البلاد أطلقت السلطات المحلية بولاية الجزيرة نداء استغاثة لإغاثة المنكوبين، حيث تتفاقم الأوضاع بشكل مخيف مع بداية انتشار أمراض الملاريا والإسهالات وحمى التيفويد وسط الأطفال وكبار السن. وقد غمرت المياه قرى بأكملها في ولاية الجزيرة ونهر النيل، وأغلقت الطرق المؤدية للمستشفيات والمراكز الصحية، وأوقفت الإمدادات الغذائية التي تأتي من المدن الكبرى. وقد برزت مخاوف جدية في عديد مناطق التعدين بولاية نهر النيل بعد تقارير تحدثت عن اختلاط مخلفات التعدين بمياه السيول التي غمرت المناطق المكتظة بمواقع استخراج الذهب. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
في خبر ورد الآن، الأمم المتحدة حضت تشاد على انتهاز الفرصة التاريخية للحوار الوطني الشامل. توفي أيقونة الشعر والأدب والتراث الصومالي الأديب والشاعر الشهير محمد إبراهيم ورسمي الشهير بلقب الحضراوي في مدينة هرجيسة عاصمة أرض الصومال عن عمر ناهز 79 عام. عبد الله الصالحي ولمحة عن هذا الشاعر.
الحضراوي هو أشهر وأكبر شاعر صومالي في 50 سنة الماضية، وترك وراءه بعضا من أشهر القصائد والأغاني في الفن الصومالي المعاصر، وترجمت قصائده إلى عشرات اللغات، وكانت محط اهتمام العديد من معارض الشعر الدولية. ولد الحضراوي في بوراو عاصمة منطقة توكدير في أرض الصومال من عائلة بدوية ترعى الجمال، وتخرج في الأدب والتعليم في الجامعة الصومالية في مقديشو في أوائل السبعينيات. نشأ في مدينة عدن اليمنية عندما كان طفلا صغيرا، حيث كان يعيش مع عمه. هناك اشتهر بخياله النابض ورواية القصص. استحوذت أشعار الحضراوي حول الوطنية والحب والإيمان على قلوب ملايين الصوماليين، اشتهرت أعماله التي تضم أكثر من 200 قصيدة في كل الأوساط والطبقات السياسية والعشائرية والاقتصادية. وتسببت قصائده الاحتجاجية ضد النظام العسكري السابق بقيادة سياد بري إلى قضائه 5 سنوات في سجن قنصديري في منتصف السبعينيات.
غياب الموت الممثل السوري بسام لطفي أبو غزالة، وهو أحد أبرز مؤسسي نقابة الفنانين في سوريا، عن 82 عاما حسب ما أعلنت النقابة. نهاية النشرة، إليكم تذكير بأبرز عناوينها. بعد اتصال تلقاه من ماكرون، بوتين يوافق على إرسال خبراء لمحطة زابوريجيا ومساعدة أمريكية عسكرية جديدة لكييف. وزير الخارجية الإيطالي ينتقد صمت اليمين عن التدخل الروسي في الانتخابات الإيطالية. الرئيس ماكرون للفرنسيين بعد عودته من الإجازة لنستعد لدفع ثمن حرمانه.